Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً لحماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة. رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، بريطانيا والبرتغال تعتزمان الاعتراف رسمياً اليوم بدولة فلسطين. وسط دعوات المعارضة للمقاطعة، الغينيون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على دستور جديد. وتلاميذ ليبيا يعودون إلى الفصول الدراسية في موسم تعليمي جديد تطبعه تحديات اقتصادية وسياسية. المعاناة والدمار في قطاع غزة لا يمكن تصورهما، تقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. الوكالة أحصت نحو مليوني فلسطيني أصبحوا مشردين قسراً بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، ودعت مجدداً إلى وقف إطلاق النار فوراً لحماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة. تحذير الأونروا يأتي بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المباني السكنية ومخيمات النازحين مخلفاً عشرات القتلى خلال الساعات الماضية. النزوح يستمر بشكل قاس ومذل وفق إناس حمدان مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة من القاهرة.
النزوح القاسي والمذل والمنهك يستمر، كثير من العائلات تضطر لترك مكان سكناها في مدينة غزة والتوجه نحو الجنوب أو ما يعرف بالمنطقة الإنسانية، ولكن للأسف لا يوجد أصلاً مكان آمن في قطاع غزة. ليل نهار يجبر سكان قطاع غزة على الفرار نحو المجهول، يحاولون فقط الحفاظ على حياتهم، لا مكان آمن، لا مكان مجهز يذهبون إليه، الملاجئ مكتظة بالنازحين، بلا مبالغة هناك عائلات تنام في العراء. تكلفة النزوح من غزة إلى مناطق الوسط أو الجنوب قد تصل لأكثر من 3,000 دولار، هذا مبلغ لا يقدر عليه معظم السكان في قطاع غزة لكي تحجز خيمة، وكلنا يعلم بأنه أعداد قطع الخيام المتوفرة في قطاع غزة قليلة جدا ولا تتناسب مطلقا مع الحاجات الضخمة. تشتري أو تحصل على خيمة يلزمك على الأقل 2,000 دولار مثلا. أضف إلى ذلك أنه مساحة الأراضي التي يمكن نصب خيام عليها هذه أيضا تكلف مبلغ لا يقل عن 180 دولار، بالتالي هناك حالة بؤس وإحباط وانكسار. الأونر ولا تزال تقدم الخدمات الصحية من خلال 5 مراكز صحية تعمل في قطاع غزة بالإضافة إلى 20 نقطة طبية متنقلة. رغم كل الظروف والنقص في الأدوية والمستلزمات، يحاول أيضا الزملاء لدينا توفير مياه الشرب للعائلات، ولكن نؤكد مجددا على أنه هذه الخدمات أيضا لا تتناسب أو لا تكفي لإنقاذ السكان. نحتاج إلى إغراق قطاع غزة بالمستلزمات الإغاثية ونحتاج بشكل ضروري إلى وقف إطلاق النار.
بخصوص الوضع الإنساني، أيضا أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية نتيجة التجويع وسوء التغذية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية إلى 440، بينهم 147 طفلا. من وعد بيلفور إلى الاعتراف بدولة الفلسطينية، تحول تاريخي في سياسة بريطانيا التي من المنتظر أن تعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين إلى جانب البرتغال رغم ضغوط أمريكية وإسرائيلية شديدة، وذلك قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تعلن نحو 10 دول أخرى عن قرار مماثل في خطوة رمزية بحمولات قوية في وقت تكثف فيه إسرائيل هجومها على قطاع غزة المحاصر والمدمر. عن أهمية هذه الاعترافات المتتالية من عواصم العالم بدولة فلسطين يتحدث داود كتاب الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني من عمان.
أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أكثر من مستوى. أولا هذه دول غربية حليفة لدولة إسرائيل وحليفة للولايات المتحدة. كون بعض الدول التي توقع على الاعتراف هي دول مثل فرنسا وبريطانيا ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن، يعني أن 80% من أعضاء الدائمين في مجلس الأمن يؤيدوا قيام دولة فلسطينية. كون دول حليفة للولايات المتحدة ولإسرائيل مثل كندا وأستراليا وبلجيكا وبرتغال كلها تعترف الآن بالدولة الفلسطينية، يعني أن هناك زخم كبير جدا لهذا الموضوع. لا يحل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كل المشاكل، ولكن يضعنا في موضع مختلف عن السابق. في السابق كان هناك سؤالين: من يملك هذه الأراضي ولمن ستعود؟ الآن السؤال لم يعد من يملك تلك الأراضي، ولكن هناك ضرورة لإيجاد مفاوضات بين دولة فلسطين حتى لو أنها تحت الاحتلال ودولة إسرائيل، ولا يوجد دور لأي طرف آخر غير الدولة الفلسطينية أن تقوم بهذه المفاوضات نيابة عن شعبها. طبعا هناك ضرورة أن يكون هناك ضغط مستمر، ولا يكتفي دول غربية بهذه الإعلان الرمزي، يجب أن يكون هناك محاسبة لحرب الإبادة على غزة، ويجب أن يكون هناك وقف لتسليح إسرائيل، ويجب أن يكون هناك قرارات تحاسب إسرائيل ومستوطنيها على العربدة الموجودة في الضفة الغربية. ولكن بالأساس نحن الآن أمام وضع واضح جدا: الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 كلها أراضي فلسطينية يجب أن تعود للشعب الفلسطيني كدولة مستقلة بجانب دولة إسرائيل.
وغدا تعقد قمة برئاسة فرنسا والسعودية للنظر في مستقبل حل الدولتين الرامي إلى قيام دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية. وسط دعوات المعارضة للمقاطعة، يتوجه الغنيون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على دستور جديد يرفع مدة الولايات الرئاسية إلى 7 سنوات في أفق التحضير للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد. الدستور الجديد ينص أيضا على إنشاء برلمان يتكون من غرفتين، ويتوقع أن يحدث تغييرات جوهرية في المشهد السياسي لغينيا. نعود إلى أبرز مضامين مشروع هذا الدستور الجديد مع محمد الأمين المبروك، الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية من نواكشوط.
تنص المادة 91 من هذا الدستور على إنشاء برلمان مكون من غرفتين، وذلك بإضافة مجلس الشيوخ. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن المادة 101 تشير إلى أن ثلث أعضاء مجلس الشيوخ يتم اختيارهم من طرف رئيس الجمهورية، فيما يتم انتخاب الثلثان المتبقيان من طرف المستشارين الجهويين والبلديين في كل ولاية. وتكرس المادة 193 بعض المبادئ الأساسية في الدستور، مثل النظام الجمهوري وعلمانية الدولة والتعددية السياسية والنقابية وفصل السلطات. كذلك مشروع الدستور القيني الجديد يتضمن إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة ومكافحة الإفلات من العقاب، كما ينص على تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في مواقع صنع القرار والمناصب. كذلك هذا الدستور الجديد الاستفتاء عليه يعتبر كذلك استفتاء على شعبية الرئيس الانتقالي الجنرال مامادي دومبويا، والذي يحكم البلاد منذ 4 سنوات، وترى السلطات العسكرية الحاكمة بأنه دستور مهم وبأنه يتطلع إلى بناء غينيا كدولة حديثة ودولة ديمقراطية.
العطلة الصيفية انتهت في ليبيا، والتحق التلاميذ رسميا اليوم بمقاعد الدراسة رغم الارتباك. العام الدراسي الجديد تطبعه تحديات سياسية واقتصادية عديدة في ظل استمرار الانقسام السياسي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتواضع البنية التحتية للمدارس الحكومية. التفاصيل مع مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
عام دراسي جديد يبدأ في ليبيا وتحديات عديدة تواجه العملية التعليمية، حيث تشهد نقصا في توفير الكتاب المدرسي وفق وزارة التعليم، ما سيؤدي لتأجيل إعطاء الحصص الدراسية لمدة أسبوعين لأكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة. محمد العلج صحفي.
العام الدراسي الجديد حدث انقسام بين الحكومتين شرقا وغربا وبين وزارتي التعليم في حكومة حماد وحكومة دبيبة. كل وزارة أعلنت عن موعد محدد لبداية الدراسة. لا أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر كثيرا على التلاميذ، لأن المتعارف عليه أن العام الدراسي في ليبيا يبدأ مع بداية أكتوبر، وما قبله هو مرحلة تمهيدية.
وهذا ليس التحدي الوحيد، فالانقسام السياسي أثر على كل مناحي الحياة في البلاد، وكان التعليم جزءا من القطاعات المتضررة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين،
لأن الظروف الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن سواء كان في شرق أو غرب أو جنوب ليبيا هي واحدة: انعدام السيولة، الغلاء الذي طال كل شيء.
وعلى عكس التعليم الحكومي، بدأت مؤسسات التعليم الخاص العام الدراسي الجديد بوجود كل متطلبات العملية التعليمية، ولكن بأسعار يراها البعض مبالغا بها. لميديان رافت بالخير، طرابلس.
ختاما، 21 من شتنبر يصادف اليوم العالمي لمرض الزهايمر، مناسبة سنوية للتوعية بهذا المرض وزيادة الوعي بأهمية التشخيص المبكر ومواكبة المريض وأسرته. الزهايمر يعد أحد أكثر أشكال الخرف شيوعا ويصيب عشرات الملايين في العالم، ورغم استمرار الجهود البحثية لمكافحته خصوصا في مجال التشخيص، لا تزال الأوساط العلمية بعيدة عن إيجاد علاج فاعل للمرض. نتمنى الشفاء للجميع.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.